الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث التاسع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث التاسع من أحاديث هذا الكتاب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وضبطت أيضا حتى العجز والكيس، الأول بالرفع عطفا على كل، وبالخفض عطفا على شيء. والعجز والكيس ضدان. العجز يعني فتور المرء وكسله وتوانيه، ويترتب على ذلك تفريطه في الطاعة وتسويفه فيها. فالعاجز تتباطأ نفسه بسبب عجزه عن الطاعة، وتدعوه نفسه إلى التسويف، فيترتب على هذا العجز حرمان من الخيرات. والكيس ضد ذلك، الكيس هو الحذق والفطنة وأخذ الأمور بالهمة العالية والعزيمة، فهما ضدان، أمران متضادان. فمن الناس من هو متصف بهذا، ومنهم من هو متصف بهذا، ومنهم من يكون تارة ذا عجز وتارة ذا كيس. وكل ذلك بقدر، كل ذلك بقدر. فهذا الحديث يعد أصل عظيم في باب الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة التي عليها قيام دين الله، والتي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي القرآن آي كثيرة في إثبات هذا الأصل والتأكيد عليه، كقوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله سبحانه وتعالى: ثم جئت على قدر يا موسى، وقوله سبحانه: إن الله على كل شيء قدير، وقوله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة. فالإيمان بالقدر أصل
من أصول الإيمان العظيمة وأساس من أسسه المتينة، ولا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بمراتب القدر الأربعة التي دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. العلم أي الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي المحيط الشامل الذي وسع كل شيء، وأنه سبحانه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، أنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والكتابة أي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير العباد وما هو كائن إلى يوم القيامة، ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والمشيئة هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، أن الأمور بمشيئة الله، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الإيجاد والخلق. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب أربعة للقدر: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. ولا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بهذه المراتب للقدر التي دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. ثم ضرب على ذلك بهذين المثالين إشارة ودلالة على غيرها من الأشياء: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. العجز ما يكون من في الإنسان من فتور وخمول وكسل، والكيس ما يكون في المرء من حذق وفطنة ونباهة وهمة عالية ونشاط. هذا وهذا بقدر. ولهذا في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل. فكان يتعوذ عليه الصلاة والسلام بالله من العجز، والعجز وكذلك الكسل مما يتعوذ بالله منه، ما يتعوذ بالله منه. الآن لما تقرأ الحديث أن العجز بقدر والكيس بقدر، فإذا من أراد لنفسه كيسا وفطنة وهمة عالية فليطلبها ممن هي بيده سبحانه وتعالى، يطلبها من الله جل وعلا. ومن أراد السلامة من العجز والكسل والخمول والفتور والضعف والوهن فليستعذ بهذه الأشياء من الله أن يعيده سبحانه وتعالى منها، لأن الأمور بقدر. إذا من ثمرة الإيمان بهذا الحديث الإيمان بالقدر وأن كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، من ثمرته قوة القلب في الدعاء والتعوذ، قوة القلب في الدعاء والتعوذ، قوة في الالتجاء الصادق إلى الله. لأن الذي يدعو وهو يؤمن بهذا الأصل يعرف أن ما يكون فيه من قوة أو ضعف أو عجز أو كسل أو نحو ذلك كل ذلك بقدر الله، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يقويه، أن يعينه، أن يسدده، أن يوفقه. في الوقت نفسه أيضا يتعوذ بالله عز وجل من كسل وخمول وفتور وتوان وغير ذلك من الصفات الذميمة. كذلك مما يثمر الإيمان بهذا الأصل أن يبذل المرء السبب. إذا عرف أن العجز ذميم، إذا عرف أن العجز ذميم وعرف أنه إن بقي عاجزا أضر بنفسه في أموره الدينية والدنيوية، فهذا يولد عنده مجاهدة للنفس ألا تبقى عاجزة كسولة. وكذلك في جانب الكيس، لما يدرك أثر الكيس في حياته صلاحا واستقامة ورفعة فإنه يأخذ بالأسباب. ولهذا قال العلماء إن من تمام الإيمان بالقدر الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. والله جل وعلا يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه الآيات استدل بها أو تلاها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، مقام بيان أن من تمام الإيمان بالقدر أن يبذل العبد السبب. الصحابة رضي الله عنهم مرة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قالوا: نعمل فيما قدر وقضي، أو أمر مستأنف يعني لم يقدر ولم يقضى، العمل الذي نعمله هل هو في أشياء مقدرة مكتوبة وإلا أشياء لم تقدر ولم تكتب؟ قال: بل فيما قدر وقضي، أعمالكم هذه كلها فيما قدر وقضي، شيء كتبه الله وقدره وقضاه. هنا سؤال مثل ما يقال يطرح نفسه، سؤال يطرح نفسه في مثل هذا المقام. إذا كان الأمر مكتوب والمكتوب حاصل كائن ولا بد وواقع لا محالة، ففيما العمل؟ لماذا لا نتكل على القدر الذي كتبه الله هو الذي سيقع؟ إذن لماذا نعمل؟ الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قالوا: ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ الآن نحن نعرف أن الأمور مقدرة ومكتوبة، لكن لو يسأل كل واحد منا نفسه: الذي كتب عليك اليوم إلى المساء إلى بعد ساعة هل تعرف منه شيئا؟ هل عندك منه خبر؟ هذا شيء مغيب، ما تدري ما هو، لا تدري ما هو، وهو مكتوب لكن لا تدري ما هو. إذن مثل ما جاء عن عمر نرد القدر بالقدر، لا ندري ما المكتوب لكن ندعو، وهذا الدعاء الذي ندعو به إذا وفقنا الله ودعونا هو مقدر، ونأخذ بالسبب، وإذا أخذنا بالسبب أيضا هذا مقدر. ولهذا الإيمان بالقدر، قوة وصحة الإيمان بالقدر يقوي العمل، يقوي العمل، يقوي الإقبال على الله. ولهذا لما قالوا له ففيما العمل، قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا عليه الصلاة والسلام فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذا الشيء يتعلق بعمل عمل العبد ومجاهدته لنفسه. فلما نقرأ هذا الحديث كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس يولد هذا كثرة الدعاء بالكيس، كثرة التعوذ من العجز، ويولد أيضا معالجة ومجاهدة للنفس، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، عامه وخاصه، سابقه ولاحقه. بأن يعترف العبد أن علم الله محيط بكل شيء، وأنه علم أعمال العباد خيرها وشرها، وعلم جميع أمورهم وأحوالهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته الشاملتان لكل ما كان وما يكون، الشاملتان للخلق والأمر، وأنه مع ذلك ومع خلقه للعباد وأفعالهم وصفاتهم فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم.
لأن الشيخ بدأ بأولا الإشارة إلى أن الحديث اشتمل على أصل من أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل. وفي القرآن جاءت هذه الأصول مجتمعة في عدد من الآيات، في عدد من الآيات، منها آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه ستة ولا خمسة؟ نعم، مع الصيام حسابكم مضبوط ولا خمسة ولا ستة؟ طيب، قول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كم هذه؟ خمسة ولا أربعة؟ نحتاج نراجع الحساب. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كم؟ خمسة. آية البقرة التي ختمت بها أو قبل الخاتمة ذكر فيها خمسة أيضا مثل هذه، لأن قوله وإليك المصير هذا الأصل الرابع الخامس. وفي جميع هذه الآيات لم يذكر الإيمان بالقدر تنصيصا، لكنه ذكر ضمنا الإمام أحمد يقول القدر قدرة الله، الإيمان بالقدر هو الإيمان بقدرة الله، الإيمان بعلم الله، الإيمان بمشيئة الله، فهو من الإيمان بماذا؟ هو من الإيمان بالله، هو من الإيمان بالله، داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ففي الحديث ذكر هذا الأصل مفردا، وفي الآيات ذكر هذا الأصل ضمنا، ذكر هذا الأصل ضمنا، أي في 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 ضمن ما يدل عليه الإيمان بالله من أمور، منها الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه خالق كل شيء، وأن الأمور بمشيئته، وأنه أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. الإيمان بربوبية الله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهذا يتضمن هذا الأصل الذي هو الإيمان بالقدر. ولما عرف الشيخ هذا الأصل، ذكر المراتب ضمنا. لو تتأمل تجد أن ذكر العلم، وذكر الكتابة، وذكر المشيئة، وذكر الإيجاد. ولهذا لو أن إنسانا أراد أن يعرف الإيمان بالقدر ينبغي أن يعرفه تعريفا ينتظم المراتب الأربعة. لو قيل ما الإيمان بالقدر، يعرفه بتعريف ينتظم المراتب الأربعة، مثلا يقول أن نؤمن بعلم الله الشامل، وأنه كتب مقادير العباد، وأن الأمور كلها بمشيئته، وأنه خالق كل شيء. المهم أن يكون التعريف يجمع المراتب الأربعة، وأنه مع ذلك نعم.
قال رحمه الله: وأنه مع ذلك ومع خلقه للعباد وأفعالهم وصفاتهم، فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم بحسب اختيارهم، لم يجبرهم عليها، وهو الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب. فأفعالهم وأقوالهم تقع بقدرتهم ومشيئتهم اللتين خلقهم الله فيهم، كما خلق بقية قواهم الظاهرة والباطنة، ولكنه تعالى يسر كلا لما خلق له،
مثل ما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعباد مشيئة، وجعل المشيئة المثبتة لهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالعبد له مشيئة، ليس مجردا من المشيئة، وليس مجبورا، ومشيئته تحت مشيئة الله. ولهذا طلب من هذا العبد أن يجاهد نفسه ويستعين بربه، هذا خلاصة الكلام، أن يجاهد نفسه وأن يستعين بربه سبحانه وتعالى. ومن وفق لهذين الأمرين، المجاهدة للنفس والاستعانة بالرب، هدي إلى صراط مستقيم.
قال رحمه الله: فمن وجه وجهه وقصده لربه، حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين، فتمت عليه نعم الله من كل وجه. ومن وجه وجهه
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. نعم.
قال رحمه الله: ومن وجه وجهه لغير الله، بل تولى عدوه الشيطان، لم ييسره لهذه الأمور، بل ولاه الله ما تولى وخذله ووكله إلى نفسه، فضل وغوى، وليس له على ربه حجة، فإن الله أعطاه جميع الأسباب التي يقدر بها على الهداية، ولكنه اختار الضلالة على الهدى، فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا القدر يأتي على جميع أحوال العبد وأفعاله وصفاته حتى العجز والكيس، وهما الوصفان المتضادان الذي ينال اللذان ينال بالأول منهما وهو العجز الخيبة والخسران، وبالثاني وهو الكيس الجد في طاعة الرحمن.
أعد.
قال رحمه الله: وهما الوصفان المتضادان اللذان ينال بالأول منهما وهو العجز الخيبة والخسران، وبالثاني وهو الكيس الجد في طاعة الرحمن. والمراد هنا العجز الذي يلام عليه العبد وهو عدم الإرادة وهو الكسل، لا العجز الذي هو عدم القدرة. وهذا هو معنى الحديث الآخر: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وذلك بكيسهم وتوفيقهم ولطف الله بهم. والكيس والعاجز هما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
قال: والكيس والعاجز هما هذان ضدان، العجز والكيس مثل ما تقدم. قال: هما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه. معنى دان نفسه أي حاسبها، معنى دان نفسه أي حاسبها ولامها وعاتبها، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال أهل العلم: هذه الآية أصل في محاسبة النفس، أصل في محاسبة النفس. فالكيس أي الذي هو الفطن من عباد الله الذي يحاسب نفسه ويعمل لما بعد الموت، يجاهد نفسه على العمل. هذا دليل على فطنة الإنسان ونباهته، أنه يحاسب نفسه دائما ويجاهدها على العمل والاستعداد لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها، الذي تهواها نفسه يمشي وراءه، وفي الوقت نفسه يتمنى على الله الأماني، يعني تضيع وتفريط وإهمال ويتمنى على الله الأماني. والله عز وجل يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. المسألة ليست مجرد أماني. الحسن البصري رحمه الله لما عرف الإيمان قال: الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. الإيمان ليس هو أن يجلس الإنسان عاطلا ويقول: لا أريد الدرجات العلى من الجنة. الجنة سلعة غالية وتحتاج إلى بذل وجهاد للنفس وعمل بطاعة الرب وأخذ بالأسباب والموجبات لدخول الجنة، والمجانبة والبعد عن الموجبات لدخول النار. لما قال اليهود وكذلك النصارى أنه لن يدخل أحد الجنة إلا هم، قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ماذا قال الله؟ تلك أمانيهم. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هو البرهان؟ قال: بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا هو البرهان، عمل وإخلاص، عمل بطاعة الله وإخلاص لله سبحانه وتعالى. الدين ليس مجرد أماني. فالأماني هي طريقة العاجز، العاجز يتبع نفسه وهواها، يفعل مشتهيات النفس ولو كانت تسخط الرب، ويتمنى على الله الأماني. والحديث بين أهل العلم ضعف إسناده وعدم ثبوته عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن معناه صحيح، معناه صحيح،
وما دل عليه حق وتشهد له نصوص في الكتاب والسنة مضى الإشارة إلى شيء منها.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وله نظائر عديدة في السنة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فله نظائر في فضل الدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الحق والهدى وعظم الثواب المترتب على ذلك، عظم الثواب المترتب على ذلك. هذه الأحاديث ونظائرها كانت سببا في تأليف النووي رحمه الله تعالى كتابه المبارك رياض الصالحين. اقرأ في المقدمة في سبب تأليفه لهذا الكتاب أن هذه الأحاديث حركت نفسه لتأليف هذا الكتاب، وهو يطمع أن يبارك الله سبحانه وتعالى في كتابه وأن يكون باب نفع وهداية للعباد حتى يدخل في هذه الأحاديث من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى. سبحان الله، انظر البركة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتاب رياض الصالحين، في كتاب رياض الصالحين، كم قرئ في مسجد وكم قرئ في دروس وكم عقدت من مجالس لقراءته ومذاكرته، وكم من هدايات حصلت لخلق عن طريق قراءة هذا الكتاب أو سماع شرح له، وكم لخص وكم شرح في كتاب، وكم وكم من البركات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب. حتى إن الشيخ الجليل محمد العثيمين رحمه الله وقد كتب شرحا أو شرح الكتاب صوتيا وفرغ في كتاب وطبع، وشرح جميل ونافع وماتع لكتاب رياض الصالحين. في المقدمة لما تكلم عن الكتاب وأهميته قال الشيخ رحمه الله: والله أتمنى أن يكون لي مثل هذا الكتاب، يقول والله أتمنى أن يكون لي مثل هذا الكتاب يقرأ في كل مسجد ويقرأ في كل بيت، لأن قل مسجد من مساجد المسلمين في الدنيا إلا وفيه رياض الصالحين، وقل بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه رياض الصالحين، وكم من المساجد قرأ فيها رياض الصالحين مرات، بل بعض المساجد يختم ويرجع، يختم ويرجع في رياض الصالحين. هذا كله من البركة. أنا لماذا أتحدث عن هذا ونحن نقرأ الآن هذا الحديث؟ أن طالب العلم ينبغي أن يحيا مع الحديث ويعرف قيمته. انظر النووي رحمه الله لما عرف قيمة هذا الحديث وأثره وقوي طمعه أن يكون لشيء من هذا الذي يترتب على هذا الحديث، وصدق مع ربه سبحانه وتعالى فحقق الله له هذا الخير العظيم في كتابه المبارك كتاب رياض الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كيف الحديث لفظه عندك؟ اقرأه.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا
لا
ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
نعم مسلم. يعني هذا لفظ الذي قرأت هذا هو لفظه في صحيح مسلم, هذا لفظ الحديث في مسلم عندي والشيخ لعله بعض الأحاديث يكتبها من حفظه, لكن لفظ الحديث مثل ما قرأتم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا في فضل الدعوة إلى الهدى. الهدى هو دين الله, دين الله الذي رضيه لعباده وأنزل به كتابه, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس, وقال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالهدى هو دين الله الذي أنزل به كتابه وأنزل به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل كيف نميز في كلام الناس الهدى من الضلال, يقال علامة الهدى, علامة الهدى واضحة ظاهرة, وهي أن المستدل يستدل على قوله بكلام الله, يقول نؤمن بكذا لقول الله تعالى كذا, الحكم كذا لقول الله تعالى كذا, لا يجوز كذا أو ينهى عن كذا لقول الله تعالى كذا أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدى. الهدى قال الله, قال رسوله صلى الله عليه وسلم, قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الهدى هي الدعوة إلى الكتاب والسنة, الدعوة إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم, هذا هو الهدى. فمن دعا إلى الهدى أي دعا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. من هم هؤلاء, من هم هؤلاء الذين اتبعوه؟ هل المراد الذين سمعوا مثلا منه مباشرة أو يتناول التسلسل الذي يكون في ذلك؟ مثلا علمت طالبا استفاد منك وتعلم, وهذا الطالب علم 10 والعشرة علموا 100 والمئة علموا إلى قيام الساعة, ما الذي يكتب لك؟ الأول الذي سمع منك وإلا العلم الذي تسلسل من طريقك إلى ما شاء الله, كله داخل, كل هذا داخل. ولهذا سبحان الله فيها أئمة وعلماء ماتوا من عشرات القرون, من مئات السنين ماتوا, وكل يوم يكتب لهم حسنات من علم تسلسل في العباد نشروه في الأمة, إما في كتاب أو في آثار, الآثار المروية عن السلف. الآن كم من المجالس يؤتى بأثر, قال سفيان, قال عبد الله المبارك, قال الفضيل, قال الحسن البصري, قال فلان إلى غيره, آثار تحيي العباد ويصلح بها الناس وتتسبب في استقامة على طاعة وبعد عن معاصي. فهؤلاء إلى قيام الساعة والأجور لا تزال تكتب, والله عز وجل يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم, وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نكتب ما قدموا أي الأعمال التي قدموها في الحياة, ونكتب آثارهم يعني آثار أعمالهم, آثار دعوتهم. ولهذا الآية هذه في سورة ياسين فيها هذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث, بجانبه نكتب ما قدموا وآثارهم, آثارهم من خير أو آثارهم من شر, هذه تكتب. إذن ما الذي يكتب في صحائف الأعمال؟ أو السؤال بصيغة أخرى, إذا مات الميت هل تتوقف صحيفة الأعمال عن الكتابة؟ الكتابة دلت الآية نوعان,
كتابة للعمل الذي يقوم به يباشرهم، هذا نوع. والنوع الثاني وآثارهم، أي ونكتب آثارهم، هذه ممتدة، آثار عمله بالقدوة أو آثار عمله بالتأليف أو آثار عمله بدروس ألقاها وطلاب انتفعوا به، هذه كلها تكتب له. وأيضا الداعية إلى الضلال والباطل آثار بدعته والمتأثرين ببدعته أيضا يكتب له آثار ذلك. الله يقول عن هؤلاء: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهم يحملون أوزارهم ويحملون أوزار من اتبعهم ومن دعوه إلى الضلالة فاستجاب لهم، يحملون وزره، يحملون وزرهم. فهذا الحديث يفيد أمران مهمان ينبغي أن يعتني بهما العبد. الأول أهمية الدعوة إلى الله، وأن العبد ينبغي أن يجتهد في تعلم العلم حتى يكون له علم ينتفع به فيبقى بعد موته أثر يكتب له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به، علم ينتفع به. والأمر الثاني أن يحذر من الدعوة إلى باطل أو الدعوة إلى ضلال، هذا أمر خطير جدا، لأن آثام من عملوا بعمله واقتدوا به يكتب عليه. الآن أول قتل وجد على وجه الأرض بين الناس، بين بني آدم، من؟ نعم، قصة قابيل وهابيل. كل قتل في الدنيا بعد ذلك يكون لابن آدم الأول كفل من دمه، نصيب من دمه، لأنه أول من سن القتل، كما صح بذلك الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنه أول من سن القتل. فيحذر الإنسان أن يسن سنة سيئة، ويحذر الإنسان أن يفتتح على الناس باب ضلالة، ويحذر الإنسان أن يدعو إلى شر، يحذر من ذلك أشد الحذر. يقول ابن مسعود، خاصة هذا في موضوع الفتن، يقول: عليكم بالتؤدة، عليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابع في الخير خير من أن تكون رأس في الشر. الآن بعض الناس يأتي ويرمي بكلمة يتسبب فيها فتنة بين الناس وشر عظيم ما تنتهي، كل الفتنة التي حصلت بكلمة يكتب عليه إثمها، مئة ألف ملايين من البشر كل هذا يكتب إثم عليه. وإذا كان مطلوب هذا الحذر في الزمان الأول ففي زماننا يتأكد أكثر. لماذا؟ لأن الكلمة التي يفتن بها الناس في الزمان الأول كيف تسري في الناس، كيف تصل للدنيا في الزمان الأول، كيف تصل؟ تحتاج إلى يعني حتى تصل لأقصى الدنيا أن يتناقلها الناس في شهور إلى أن تصل. الآن يضغط زر، يضع كلمة ويضغط زر، مجرد أن يضغط الزر تصل الدنيا كلها. خطر عظيم، هذا خطر عظيم. إذا كان الإنسان يضغط زر على ضلالة أو كلمة باطلة أو كذبة تبلغ الآفاق أو فتنة يفتن بها الناس أو بدعة أو حديث موضوع، الآن العوام والجهال يأتيهم حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب له تحته انشر تؤجر، ويضغط زر آخر ويذهب الحديث إلى خلق من عباد الله وهو كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه إيقاظ للقلوب، انتبه انتبه يا عبد الله، احرص أن تكون من دعاة الخير واحذر أن تكون من دعاة الشر ومن فتيح الشر. كيف أكون من دعاة الخير؟ لا تدعو إلا بعلم. عمر بن عبد العزيز يقول: من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كيف انتشرت البدع؟ إلا من طريق الدعوة بغير علم أو من رأس من رؤوس البدع يريد أن يفتن الناس، أو آخر جاهل يدعو بدون علم.
نستمع ماذا يقول الشيخ في معنى الحديث.
قال رحمه الله: هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير.
هذا الحديث،
قال رحمه الله: هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير وفضل الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي وعظم جرم الداعي وعقوبته.
وفضل والتحذير وعظم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير وفضل الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي وعظم جرم الداعي وعقوبته. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى...
أنا أريد من الجميع أن ينتبهوا تماما لهذه كل وكل وكل، ينتبهوا لها، هذه كلها أشياء داخلة في قوله من دعا، انتبهوا لها جيدا. فكل
من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوصل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى في
كل من أبدى نصيحة دينية أو أبدى نصيحة دنيوية يتوصل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى. نعم.
قال رحمه الله: وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص.
هذه الكليات التي يذكر مهمة جدا، مهمة أن ينتبه لها المسلم وطالب العلم ويقرأ هذا الحديث. فكل من علم علما أو وجه المتعلمين، الآن سبحان الله لو لقيت شابا دخل في الاستقامة حديثا وما يدري ماذا يفعل، وأنا أنصح بهذا ولعلكم تفعلون حتى يأتيني معكم في الخط من دعا إلى هدى، أوصوا دائما بالأربعين لكتاب للنووي. من يبدأ في الاستقامة ويريد ماذا يقرأ ماذا يفعل، قولوا له لا تفعل شيئا، امسك الأربعين واحفظها واحرص على ضبطها وفهمها مع العناية بكتاب الله. هذه الأربعين شأنها عجب في ضبط من دخل مستقيما، ضبطه في العلم، ضبطه في العمل، ضبطه في السلوك، ضبطه في محبة العلم، لها أثر عجيب. الآن بعضهم إذا دخل استقامة ولقي بعض طلاب العلم وقال لها ماذا أفعل ماذا أقرأ، سرد له قائمة، كتاب كذا وكتاب كذا، وخذ الكتاب الفلاني واقرأ الكتاب وانصحك بالكتاب الفلاني والكتاب الفلاني هذا عظيم والكتاب، ثم يحس أن ماذا، الأمر ثقيل ما يستطيع. ولهذا كثير منهم لما يسمع هذه النصيحة يترك كل شيء. لكن من يدخل في الاستقامة حديثا ماذا، قل لها الأمر سهل، ما فيه العلم كتاب واحد فقط، الأربعين للنووي، هذا سبحان الله الكتاب عن معرفة وتجربة من خلال يعني فترة طويلة، مفتاح للعلم، هذا الكتاب مفتاح للعلم. يعني ثق تماما بإذن الله أن الطالب إن قبل وصيتك وحفظ الأربعين وضبطها وسمع بعض شروحاتها أو قرأ بعض الكتب في شرحها انفتحت نفسه للعلم من أوسع الأبواب وأقبل على العلم وأصبح عنده قاعدة للعلم يرتكز عليها ويمشي مشيا قويا. فالمقصود ماذا؟
الآن لما ما علمت علم فقط قلت له عندك كتاب الأربعين أنصحك به احفظه، وجهته للتعلم ومضى ولم تره بعد ذلك أبدا، ما رأيته، لكن مضى وعمل بنصيحتك وحفظ الأربعين وانفتح له باب العلم، هذا يكتب لك، يكتب لك ماذا؟ العلم الذي تعلمه والعمل الذي نشأ عن هذا العلم الذي أرشدته إليه فعمل به، هذا كله يكتب لك، يكتب لك. ما وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق العباد، عندما تنصح مثلا شخص بصيام نفل، أو تنصح مثلا شخص بقيام ليل، أو تنصح شخصا بصدقة، أو بر والديه، أو إحسان لجيرانه، أو إلى غير ذلك، وعمل يكتب لك أعماله هذه. وكل من أبدى نصيحة دينية في أي مجال، مجال الدين أو نصيحة دنيوية يتوسل بها إلى ماذا؟ نفع الدين، الانتفاع في الدين، فيتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى. مثل لو حثت شخصا في مشكلة، الآن مشكلة العصر، لو حثت شخصا ونصحته وبينت له أهمية النوم المبكر، وأنت تريد أن تتوسل بنومه المبكر أن يكون له نصيب من قيام الليل، وأن يكون من أهل صلاة الفجر بنشاط وهمة عالية، وعمل بوصيتك، يكتب لك، يكتب لك ذلك. وكل من اهتدى في علم، انتبه لهذه، كل من اهتدى في علمه أو عمله وما تكلم مع أحد بلسانه لكنه يصلي ومواظب على الصلوات، وأحد جيرانه يرمقه وأعجب بسمته وأدبه وتبكيره للصلاة واقتدى به وسلك مسلكه متأثرا به، يكتب له عمل هذا الذي اقتدى به، يقتدى به، هذا يكتب له. لكن تعال المشكلة الأخرى، طالب يأتي في الجامعة ويجلس 10 سنوات 15 سنة ويرجع البلد ويظنون أنه جاءهم إمام من أئمة المسلمين، علم وعمل وعبادة، ثم يفتقدونه في صلاة الفجر، ثم أيضا إذا صلوا يلتفتون وإذا باقي له ركعتين وباقي له 3 ركعات دائما متأخر في الصلاة، ثم إذا قال العوام، إذا كان هذا عاش في العلم والعمل وبين المشايخ والعلماء هذه السنوات وهذه طريقته، نحن من باب أولى، فتأثروا به، تأثروا بدون أن يتكلم معهم، تأثروا به وصاروا يفوتون الصلوات، وهذا يحصل في كثير من المناطق، يكتب عليه، يكتب عليه. فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذا. من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وكل من تقدم غيره بعمل خير، مثل الصحابي الذي كان سبب في قصة الحديث لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء رجل مع من أنصار معه صرة يعجز عن حملها ثقيلة، وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة وكل أصبح تأثروا بتقدمه لهم في المشروع هذا الخيري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قال: كل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص، وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلال. نعم،
قال رحمه الله: وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة، فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة.
الحاصل أن هذا حديث عظيم جدا وله نظائر، وأيضا له شواهد في كتاب الله في الدعوة إلى الخير وفضل ذلك، والدعوة إلى الضلالة والشر وعقوبة ذلك. وهذا مما يحرك في قلب العبد العناية بهذا المطلب العظيم، وأن يجعل لنفسه همة في أن يكون من أئمة الهدى، وأن يحاذر أشد الحذر من أن يكون من أئمة الضلال أو من دعاة الضلال. ومن دعوات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا للمتقين إماما واجعلنا، هذا فيه أنه لن يكون الإنسان من أئمة الهدى إلا إذا جعله الله، مثل ما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا يكون هذا إلا بجعل الله له، فعليه أن يكثر من دعاء الله، هذا الذي يدعو بعباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما، يكثر من هذا الدعاء ويجاهد نفسه ببذل السبب في تعلم الهدى والعمل به، وأن يكون قدوة للناس في الخير، وأن يحذر أن يكون قدوة لهم في الشر. ولن يكون أحد إماما في الهدى إلا إذا أتم بمن قبله، وجعلنا للمتقين إماما، قال بعض السلف أي اجعلنا مؤتمين بمن قبلنا، اجعلنا مؤتمين بمن قبلنا، قال ابن القيم، وهذا من أحسن التفسير للآية. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تكون إمام للمتقين إلا إذا كنت أنت مؤتم بالمتقين قبلك، ما يمكن أن تكون أنت إمام للمتقين بعدك إلا إذا أتممت أنت بالمتقين قبلك. فيحرص العبد على سلوك طريق السلف واتباع منهج السلف والسير على منوالهم عبادة عقيدة وعبادة وسلوكا، ينهج نهج السلف، لا يلقب نفسه بلقب أنه من السلف أو على نهج السلف وهو في العمل مفرط، لا ينهج نهج السلف، بل عليه أن يجاهد نفسه على أن ينهج نهج السلف في العقيدة والعبادة والعمل، في العقيدة والعبادة والعمل. ما يصلح أن مثلا كل يوم يتهاون في صلاة الفجر وربما ما يصليها إلا بعد طلوع الشمس، أو لا يصليها مع الجماعة، والفجر أنا أتحدث عنها كثيرا لأنها محك يومي، يزن المرء بها نفسه ويزن بها غيره، محك يومي ميزان. فما يصلح إنسان هكذا مفرط في صلاة الفجر ثم إذا تحدث عن نفسه يقول أنا على منهج السلف. اقرأ السلف ومنهجهم، يعني اقرأ أخبارهم، اقرأ محافظتهم على الصلاة التي عماد الدين، ولا تبقى مع نفسك في مغالطة، بل جاهد نفسك فعلا على أن تأتم بالسلف وتسلك مسلكهم وتكون على طريقتهم مؤتما بهم. فإذا أتممت بهم، إذا أتممت أنت بهم بتوفيق من الله، جعلك الله سبحانه وتعالى للمتقين إماما، جعلك الله للمتقين إماما، وجعل لك قبولا عند الناس، وفتح الله عز وجل أبواب خير على يديك. هذا شيء بيد الله، ليس شيء أنت تصنع لنفسك، أو هذا شيء بيد الله عز وجل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحديد، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله الكريم لنا ولنا أجمعين من واسع فضله، نسأل الله لنا أجمعين من واسع فضله، ونسأله جل وعلا أن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا وأن ييسر الهدى لنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.